وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذي قبله ولا بعد؟ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، يعني لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وبين قول إن إبراهيم حرم مكة. الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وإبراهيم مبلغ لتحريم الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يعني هذا على ظاهره أن المدينة يحرم فيها كل ما يحرم في مكة من تحريم القتال، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وتحريم قطع الشجر، تحريم الصيد، تحريم اللقطة، وأنه جاء فيها حديث خاص: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وأما حديث أبي رضي الله عنه أنه وجد صرة فيها 100 دينار فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفها سنة، ثم جاء قال: عرفها سنة، ثم قال: عرفها سنة 3 مرات، ثم قال: شأنك بها بعد 3 سنوات. يقول هذه قضية عين، ومعروف تعارض بين الحديث المنطوق وبين قضايا الأعيان. قال هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، احتمال أنه وجدها خارج الحرم مثلا، يعني قضايا الأعيان يدخلها الاحتمال. في تعارض قضية عين مع حديث منطوق صريح صحيح، فإنه يقدم الحديث المنطوق، وتبقى هذه قضية عين يدخل احتمال. قال: وجدت صرة من ذهب. هل وجد في الحرم؟ وجد خارج الحرم، هذا يعني محتمل. لذلك الطير الذي كان يلعب فيه أبو عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الطير الذي يلعب فيه، هل يجوز صيد اصطياد صيد المدينة؟ نقول لا، وهذه قضية عين. والذي يظهر أنه جلب من خارج الحرم، وهذا يدل على أن الصيد إذا جلب من خارج الحرم أنه لا يحرم حتى مكة. ورد في بعض الأثار أن الصحابة كانوا يتبايعون الضبا بمكة، فإذا أخذ الصيد من خارج الحرم ثم أدخل الحرم فإنه لا يحرم، لأن التحريم منصب على صيد الحرم، لا يحل صيدها. هذا ليس بصيد الحرم، هذا صيد خارج الحرم. فمثل هذه القضايا، مثل ما سمعنا، قضايا عين يدخلها الاحتمال. من الظاهر هذا اللفظ أن المدينة محرمة في كتحريم مكة في كل شيء: تحريم القتال، قطع الشجر، في الصيد، أخذ الصيد، في اللقطة لا تحل المنشد، على ظاهره. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم. لكن استثنى من المدينة ما جاء في صحيح مسلم: لا يختلى خلاها إلا لعلف. رحمك الله، رواه مسلم: لا يختلى خلاها إلا لعلف، في لفظ: إلا أن يعلف رجل بعيرة. فلا بأس لو أحد أخذ الحشيش والنبات النابت في المدينة لعلف البعير، ليعلف بعيرة، فإن هذا مستثنى. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها. ليس مرادات الصاع، هذا واضح، مراد في الصاع أي ما يكال بالصاع، وبمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة متفق عليه. بعض الحديث دعوت في بعض الحديث: اللهم اجعل المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. يعني دعا للمدينة بأكثر ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. في فروق بينها: أولا، تحديد حرم المدينة، ما حدود حرم المدينة؟ نقول جاءت حدوده في الأحاديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هذان جبلان، عير جبل جهة الجنوب، وثور جبل صغير خلف أحد جهة الشمال، وهذا من جهة الجنوب الشمال. من جهة الشرق والغرب إن يحرم ما بين لابتي المدينة، اللابتان هي الحرة الشرقية والحرة الغربية. كم حدود الحرم؟ كم طول عرضه؟ جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 12 ميلا حرما للمدينة، هذا حدود الحرم، طول حرم المدينة وعرضه 12 ميلا. هل هناك فروق بين الحرمين؟ وهل يوجد حرم ثالث غير الحرمين؟ نقول أولا أنه لا يوجد حرم ثالث، وقول بعض الناس ثالث الحرمين الشريفين هذا خطأ، ينبغي أن يقال ثالث إيش المسجدين، ولا يقال ثالث الحرمين. واختلف علماء في وادي وج الطائف، لكن الصواب أن الحديث الوارد فيه حديث ضعيف بل موضوع، فليس هناك حرم في الدنيا إلا حرم مكة وحرم المدينة فقط. هل هناك فروق بين الحرمين؟ أقول فيه فروق، فيه فروق. الأول أن حرم مكة يحرم الصيد فيه بالإجماع، وأما حرم المدينة ففيه خلاف. الأحناف يرون أنه لا يحرم الصيد، لأنهم يرون الحديث الواردة حديث أحاد، وأنها لا يؤخذ فيها فيما تعم به البلوى، لكن لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح لهذا الحديث الصحيح. الأمر الثاني أن حرم مكة فيه جزاء، صيد مكة فيه جزاء، وأما صيد حرم مدينة فليس فيه جزاء. ما هو الدليل على الجزاء في صيد حرم مكة؟ ما هو الدليل؟ هل فيه نص؟ اليوم ليس فيه نص في الجزاء، إنما النص في صيد الإحرام. أفقل له إنه فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في حمامة الحرم بشاه، ولم يختلف في هذا، فقاسوا حرم مكة على صيد الإحرام، لأن الجميع صيد المحرم، فقاسوا هذا على هذا. يعني الدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، وليس بينهم خلاف في وجوب الجزاء في صيد الحرم أي حرم مكة. أما المدينة فلم يرد فيه شيء، فيحرم الصيد وليس فيه جزاء. وبالنسبة للشجر في حرم مكة فيه خلاف في جزاء قطع الشجر، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال في الكبيرة بدنة والوسط بقرة الصغيرة شاه، لكن ليس هناك دليل ثابت من القرآن والسنة وليس الإجماع. فالأقرب أنه لا جزاء في شجر مكة. وأما شجر المدينة فورد في حديث في صحيح مسلم حديث سعد رضي الله عنه أن سعد رضي الله عنه رأى رجلا يخبط شجر في حرم المدينة فسلبه، يعني أخذ ما معه من ثياب من سلاح كل شيء معه أخذه، يعني يترك له ما يستر العورة. فجاءوا أهله وكلموه أن يرده عليهم، فقال معاذ الله نرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا يفهم منه أن من قطع شجر المدينة المراد بالشجر الذي أنبته الله، أما ما أنبته الآدميون فلا بأس بقطعه. النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخل لما أراد أن يبني مسجده، أمر بالنخل فقطع، والنخل مما زرع الآدميون. بعض العلماء قال هذا خاص بسعد، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جواب عن هذا القول أنه جاء عند أبي داود سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع منه أي شجر مدينة شيئا فله سلبه، أو من وجد من يقطع منه فله سلبه، يعني نص عام لأن من وجد أحدا يقطع من شجر مدينة أو يخبطه خبطا يضرب الشجر حتى يتساقط الورق فله سلبه، لأن هذا لفظ عام وليس خاصا بالأكس، يعني قل نفلني على سبيل العموم، لأن هذا تنفيذ لكل شخص، فكل أحد وجد شخصا يقطع الشجر فأخذ سلبه له أن يقول نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض الفروق بين الحرمين، أن حرم مكة محرم بالإجماع والمدينة فيه خلاف. الثاني أن حرم أن صيد حرم مكة فيه جزاء، حرم المدينة فيه جزاء. وأما الشجر فتقدم الكلام فيه. الفرق الثالث أن حرم المدينة فيه استثناء بالنسبة لأخذ الحشيش والنبات الذي ينبت على الأرض، ولا يختلى خلاها إلا لعلف، بينما مكة لا يجوز أخذ خلا ولو لعلف، فيدل على أن حرم مكة أشد تحريما من حرم المدينة. هذه بعض الفروق، قد يوجد فروق أخرى. نعم، حرم مكة لا يدخل الكفار، أما المدينة ففيه خلاف، والأقرب عدم التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل ثمامة بن أثال المسجد، ودخل وفد نجران المسجد، أنزلهم في المسجد، وفيه وقائع كثيرة تدل على جواز دخول المشركين في المدينة حتى المسجد للمصلحة. فالتحريم ليس عليه دليل واضح، هذه فيها دليل على جواز دخول الكفار حرم مدينة، لكن ليس على سبيل السكنة والدوام، لا، للحاجة العارضة. وأما السكنة والدوام فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم. لكن هذه للحالة العارضة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام، وفي بعض الألفاظ حرم، ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. هذا سبق كلام باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة والميقات المعروف للمدينة، ويبعد عن المدينة قرابة 10 كيلوات، ويسمى ذا الحليفة نسبة إلى شجر الحلفاء، فيه هذا الشجر يسمى شجر الحلفاء. وشاع في الناس أنه يسمى إيش؟ ديار علي. ما سبب هذا الاسم؟ ذكر علماء أنهم سموه أن الذي سموه بهذا هم الرافضة، يزعمون أن عليا قاتل رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، أي خرافات الرافضة، أنه قاتل الجن في هذا المكان يسمى ديار علي. لا شك أن الأولى أن يسمى بالاسم الشرعي الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ذو الحليفة. كثرة الحديث التي فيها هذا الاسم. فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب واحد. هذا فيه جواز وصحة الإحرام من النفساء والحائض كذلك، لكن تغتسل، هذا الاغتسال ليس للطهر، فهي لا زالت في الحدث، لكن هذا غسل النظافة، هذا غسل النظافة الذي يدخل الإنسان في النسك نظيفا. فتغتسل تنظف جسدها وتستثفر، يقوم مقام الاستثفار اليوم الحفائض، يعني تضع شيئا يمنع انتشار الدم. فإحرام الحائض صحيح. وبعض الناس قد إذا وصل ميقات وعنده حائض لم يأمره بإحرام، يظن أنه لا يصح الإحرام من الحائض، ثم إذا طهرت أحرمت من مكة، هذا خطأ، أنه بهذا يترك واجبا، فلا يجوز أن يحرم الإنسان إلا من الميقات. وهذا ليس في مانع الإحرام، تحرم ولو كانت حائضا أو نفسا، لكن لو خشيت أن يطول بها الحيض وأن يذهب رفقتها قبل الطهر ماذا تصنع؟ تشترك، لأن بعض النساء حيضها يضطرب، قد يطول قد يقصر، وهي لا تستطيع أن تطوف بها حائض، تقول أخشى أن يطول الحيض فلا أتمكن من عمرة، ورفقتها سيرجعون بعد أيام معينة. نقول اشترطي لها أن تشترك، لأن في حال قد تتمكن وقد لا تتمكن، فتشترك. فإن طهرت اغتسلت واعتمرت، وإن ذهبت خطوها على حيضها فإنها تخرج من الإحرام وليس عليها شيء. الاغتسال سنة وليس واجب، الاغتسال عند الإحرام مسنون للجميع السنة وليس واجب، لأنه من باب الكمال والنظافة وليس غسلا لرفع حدث، هذا غسل كمال مثل غسل الجمعة من غسل نظافة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما هي الصلاة التي صلاها ثم أحرم بعدها؟ يعني في خلاف العلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة ثم ركب، وصلى العصر بحليفة، ثم بقي ينتظر أمر الله بماذا يؤمر بأي الأنساك، فبات بحليفة. وصح الأقوال أنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، أنه بات صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يقول عمره في حجه، فصلى الظهر ثم أحرم. هل يؤخذ من هذا مشروعية الصلاة في الميقات، صلاة ركعتين قبل الإحرام؟ يعني جمهور أهل العلم أخذوا من هذا أنه يسن أن يكون إحرام بعد صلاة إن وافق فريضة فذاك، وإلا في السنة أن يصلي ركعتين إن كانت فريضة فذاك، وإلا يصلي تطوعا يسن أن يكون بعد الصلاة. لكن هذا في نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الفريضة، ولم ينقل عنه أنه أمر بالصلاة، يعني مثلا من أراد إحرام يصلي ركعتين أو مشابه ذلك. ولو كان هذا مسنونا لبينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد فريضة ولم يأمر، ومعلوم أن الناس يختلفون، منهم من يوافق فريضة منهم من لا يوافق، والذي لا يوافق أكثر الأقل يمكن هو الأكثر، الذي يأتي ولا يوافق فريضة هو الأكثر. فلو كان الإحرام بعد صلاة تطوع مسنونا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، لكن نقول من أدركته فريضة فلا شك أن هذا هو الأفضل، يصلي الفريضة ثم يحرم في أي ميقات، لا فرق بين ميقات وآخر. أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم صلي في هذا الوادي المبارك، يقول عمرة في حجة، يقول صحيح هذا وادي مبارك، وادي مبارك، لكن لا يعني يصلي في أي ميقات، إنه صلى ثم أحرم يصلي ثم يحرم، سواء كان الميقات له فضل أم لا، إنه أحرم بعد صلاة. إذن خلاصة نقول إن وافق فريضة فهذا أفضل، صلي ثم يحرم، وإن لم يوافق فريضة فليس هناك دليل واضح على أنه يسن أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. لكن إن جاء وقت الضحى فلا بأس أن يصلي سنة الضحى، صلي سنة ينوي سنة الضحى ليست صلاة أو سنة الإحرام، لأن ما في دليل واضح على صلاة خاصة الإحرام، يصلي سنة الضحى ينوي سنة الضحى ثم يحرم، وإن لم يوافق ضحى كما لو جاء بعد العصر أو بعد الفجر وقت نهي فإنه يحرم بدون صلاة. طيب، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، هذا اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. ورد في حديث عمر كما سبق أنه أهل عند المسجد، لما ركب ناقته أهل عند المسجد، ثم أهل أخرى بعد أن استوت براحته على البيداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ما معناها؟ معناها بالجملة كلمة إجابة، لبيك هذه كلمة إجابة، كما لو دعاك شخص قلت لبيك أي أجبتك. وقالها بلال رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار، قال بلال قل لبيك. وسيقول آدم عليه السلام إذا ناداه ربه جل وعلا يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لكن معناها من لب بالمكان أي قام به، فمعناها أنا مقيم على طاعتك. يعني كثير ناس يطلق هذه الكلمة ولا يعرف معناها، فمعرفة معناها أولى لأجل أن يقصد هذا المعنى العظيم لهذه الكلمة. لبيك من لبى، أخذ من لبى بالمكان أي إذا قام به، فالمقصود أنا مقيم على طاعتك. طيب لبيك هذه مثنى ولا ماذا؟ قال هي ملحقة بالمثنى لأنه ليس المراد اثنين. لبيك هذه ظاهرها تثنية لكن ليس المقصود العدد اثنين. إذا كان المقصود عدد اثنين هذا المثنى، يقول جاء طالبان أو رأيت طالبين أو رجلين، هذا مثنى لأنه قصد العدد، رأيت رجلين أراد العدد. وإذا كانت الصورة صورة مثنى وليس المراد العدد اثنين هذا يسمى ملحق بالمثنى، لأنه ليس مثنى في الحقيقة إنما هو ملحق لأن صورته صورة مثنى وإعرابه إعراب المثنى. إذا قول لبيك منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بالمثنى، والناصب له فعل محذوف تقديره أنا أقيم على طاعتك، يعني يقدر فعل ناصب لهذا اللفظ. والمراد منه التكرار، إذا قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، هل المراد كرتين فقط؟ لا، المراد الكثرة، لكنه ذكر هذا يعني كرتين وليس المراد اثنتين فقط، بدليل قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي متعب، فلا يتعب مرتين بل يتعب من التكرار الكثير. إذن هذه الآن ملحق بالمثنى ومعناها أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة كثيرة وليست اثنتين فقط. لبيك لبيك اللهم، اللهم أصلح يا الله، لبيك تكرار تأكيد، ثم يكرر ثالثة لبيك لا شريك لك لبيك، كررها رابعة، وهذه إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالله سبحانه وتعالى دعاك على لسان إبراهيم عليه السلام فأنت تجيب تلك الدعوة فتقول لبيك. وكان المشركون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يدخلون الشرك في هذه التلبية، فيقول عليه الصلاة والسلام ويلكم قط قط إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، قال ويلكم قط قط يعني يكفي لا تزيد هذه تلبية الشركية، لكنهم يزيدون. فهذا يدل على أن الحج يراد منه توحيد الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره، كل الحج لو تأملته لوجدته يدور على توحيد الله تبارك وتعالى في التلبية في جميع المناسك، في عرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير، ويكبر عند رمي الجمار ويلبي في جميع المناسك، فكل الحج من أجل توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه جل وعلا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، المقصود بالركن الحجر الأسود سمى الركن، مع أن اليماني ركن أيضا لكنه غلب عليه لأنه أفضل وأشرف، فإذا أطلق الركن يراد به الحجر الأسود. استلام الحجر الأسود هذا سنة لمن تيسر له، وهو على صفات، أقلها أن يستلم الحجر يمسح بيده ثم يقبل يده ثم أو يستلمه بعصا ونحوه يقبل عصا أو يقبل، يعني أعلى شيء أن يستلمه ويقبله مباشرة، يلي هذا أن يستلمه بيده يقبل يده، الثالث أن يستلمه بعصا ونحوه ثم يقبل ذلك العصا، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه يشير من بعيد، إذا كان هناك زحام شديد ولا يصل إليه إلا بالمشقة ومزاحمة الناس وأذيتهم فإنه يكتفي بالإشارة، يشير إليه ويكبر. يعني الأولى أن يستقبله. ورد رواية عند أحمد لكن فيها شيء من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا أتيته فاستقبله، استقبل الحجر ثم كبر. الرواية فيها ضعف لكن ألا يكون على سبيل الاستحباب، الأولى والأفضل أن يستقبله عند التكبير، فإن لم يستقبل شار إليه وهو يمشي فلا حرج، الأمر في سعة. حتى إن أتينا من استلم الركن لم يذكر التكبير، وهو مذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره كلما حاد الحجر أشار إليه بشيء كان معه ثم كبر، ويكبر فقط. أما البسملة فليس لها ذكر في الأحاديث، بسم الله الله أكبر، البسملة هذه ليس لها ذكر في الأحاديث، إنما وردت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما عند استلام الركن اليماني، ورد مرفوعة لكن الصواب أنها موقوفة، وأنها من قول ابن عمر رضي الله عنهما. فنقول يكتفي بالتكبير مثل تكبير الصلاة، كتكبير الصلاة الله أكبر بدون البسملة. يعني الوقوف إذا أراد أن يستقبل لابد، يعني لو وقف عند الاستقبال لا بأس، لكن ما يطيل الوقوف حتى لا يشق على الناس، يستقبل ويمشي ويكبر ويمضي، يعني ليس محل وقوف ودعاء، يرد أنه كلما حاذ الحجر أشار إلى شيء معه ثم كبر. والوقوف كما تشاهدون يعيق الناس، سبب زحام ويعيق الناس، فلا حاجة للوقوف. أنا ما ورد الوقوف، كلما حاذ الحجر كبر. يكبر عند البداية، واختلفوا في النهاية، في نهاية الشوط السابع هل يكبر ثم يخرج أم لا يكبر عند النهاية، والأقرب أنه لا يكبر، أن التكبيرات تكون في بداية الشوط، لأنه يعني لما استلم الحجر كبر، هذه التكبيرة للشوط الأول، إذن التكبيرة في بداية الشوط، ثم الثانية التكبيرة الثانية لبداية الشوط الثاني، يعني لو كان نهاية الشوط له تكبيرة لكبر مرتين، كبر مثلا إذا انتهى الأول، لو كانت التكبيرة لنهاية الشوط لكبر للنهاية ثم يكبر ثانية للبداية، لكن كونه كبر في أول ما استلم، أول مرة استلم وكبر، ثم لما حاذ الحجر لأول مرة بعد نهاية الشوط الأول كبر، إذن هذه التكبيرة لنهاية الأول لبداية الثاني ثم الثالث مثل والرابع وهكذا. فإذا تم السابع هل يكبر؟ لا، لأن نهاية الشوط ليس فيها تكبير، هذه عرفت من الأشواط السابقة، فلا حاجة إذن أن يكبر إذا انتهى، إذا انتهى يخرج. مثله السعي، إذا انتهى وصعد المروة في نهاية السابع هل يستقبل الكعبة ويدعو؟ الجواب لا، لأنه انتهى السعي، كذلك انتهى الطواف، فلا تكبير، التكبير يكون لافتتاح الشوط، فإذا ختم الطواف خرج بدون تكبير. يا أخوان من المقال تنتهي عند رؤية البيت، ونقول عند ابتداء الطواف، وفي قولنا تنتهي عند دخول الحرم، لحديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم، ولكن الأقرب أنها تنتهي عند البدء بالطواف، كما أنها تنتهي عند الشروع في رمي جمرة العقبة في الحج، يعني إذا شرع في أسباب التحلل قطع التلبية. ورد في حديث عند الترمذي حديثان في كل واحد ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، لكن الحديث بعضها يقوي بعضا، هو المشهور عند أهل العلم أنه يلبي حتى من ما قال منه حتى يرى البيت، ومن قال حتى يستلم الحجر، والأقرب أنه يستمر حتى يستلم الحجر بالنسبة المعتمدة. أما الحج لا، الحج ينتهي كما سبق في بدء الشروع برمي جمرة العقبة، أنه شرع في أسباب التحلل فيقطع التلبية إذا شرع. هنا المعتمر يشرع في أسباب الطواف، هو بداية أول سبب للتحلل، فإذا شرع فيه قطع التلبية. أما بالنسبة للقارن والمفرد هذا طواف قدوم يستمر على تلبيته إلى يوم العيد، فلو لبه يطوف لا بأس، لأنه لا يزال محرما ويستمر إلى يوم العيد. حتى إذا سين البيت سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل المشهور عند أهل العلم أنه مقاربة إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولكن ظاهر النصوص أنه فيه وثب عن الأرض ارتفاع، كما جاء في لفظ في الصحيحين إنهم لا، أو في السنة إنهم لا يرضون، حديث ابن عباس إنهم لا يرضون بالمشي إنهم ينقزون كالغزلان، صريح ينقزون. النقص هذه عربية في ناس يظنها عامية، كان ناقز أو ينقز، إنهم ينقزون كالغزلان أي يرتفعون على الأرض، لأن المقصود إظهار النشاط. لا شك إذا كان يرتفع عن الأرض أن هذا أبلغ في إظهار النشاط. فالأقرب الأعلم أن السنة أو أن صيغة الرمل هي الارتفاع عن الأرض، مقاربة الخطى مع النقص والارتفاع عن الأرض. وأيضا يسن الاطباع، لم يذكره جابر رضي الله عنه لكنه جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر، وهذا فيه أيضا مشروعية لبس غير الأبيض في الإحرام، وإن كان الأفضل هو الأبيض، لكن لو لبس لونا آخر فلا حرج ما لم يكن شهرة. وجاء تفسير أيضا عند أبي داود أنهم أخرجوا أخرج من كبر الأيمن وقذف رداءه على كتفه الأيسر، هذه صفات الطباع، وهو أيضا لإظهار الجلد والنشاط. ويسن الرمل في الثلاثة الأول، اختلف العلماء هل هو من الحجر للحجر أو من الحجر إلى مقام إلى الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين. يقول فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية في عمرة القضاء ما من الحجر إلى الركن اليماني ومشى بين الركنين، لأن المشركين كانوا عند مقام إبراهيم، فإذا غابوا عنهم مشوا، وإذا خرجوا بعد الحجر الأسود رملوا حتى يصلون إلى الركن اليماني ثم يمشون بين الركنين، لأن المشركين لا يرونهم، لأن المقصود منه إظهار الجلد والنشاط أمام المشركين. يقول هذا صحيح في عمرة القضاء، لكن في حجة الوداع روى مسلم عن جابر رضي الله عنه في غير هذا الحديث أنه رمل من الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط، من الحجر حتى انتهى إليه. إذا استقرت السنة في آخر الحال أن الرمل من الحجر إلى الحجر، إذا الثلاثة الأول متواصلة، الرمل فيها متواصل. وإذا دار الأمر بين أن يبتعد عن البيت ويرمل وبين أن يدنو ولا يستطيع الرمل لأجل الزحام، فالأفضل الابتعاد، ولا شك أن القرب من البيت أفضل، لأنه يطوف بالبيت يعظمه، فكلما دنا أفضل، ولو استلم أيضا لكان أفضل، لكن إذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأفضل أن يحافظ على السنة، لأن القاعدة أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها، زمانها الأفضل يعني على زمانها أو مكانها، لأن ذات العبادة أولى من مراعاة الصفة، لأنه إذا دنا راعى صفة في الطواف راعى المكان، وإذا ابتعد أتى بعبادة برأسها وهي الرمل. لكن إذا عجز عنه فإنه ينويه ويؤجر على ذلك، وإذا وجد فرصة رمل قدر ما يستطيع ويؤجر على نيته. وأما المرأة فإنها لا ترمل، وإذا كان مع الشخص امرأة ماذا يصنع؟ يترك الرمل من أجل أن يحافظ على ما معه من النساء، لا سيما إذا كان في زحام شديد. إذا كان ليس هناك زحام والمرأة عاقلة وليس عليها خطر فتنة والطواف خفيف وتطوف وحدها ليس عليها خطر، فالأمر في هذا واسع. إذا كان وقت زحام والمرأة سفيهة ويخشى عليها من السفهاء ومن الشر، فإن الأولى أن يمشي معه ليترك الرمل. ثم أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى، وجاء بعض الروايات أنه صلى ركعتين وأنه قرأ قبل الصلاة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هل هذه سنة يعني لكل من أراد الصلاة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها للتعليم في ذلك الموقف فقط؟ لا، نقول الصواب أنها سنة، هذا هو الأصل، أنها سنة على الدوام، من القراءة أول الآية عند السعي، عند بداية السعي، إن الصلاة والمرة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لشأن أن يقولها كلما سعى، وليس فقط للتعليم، لأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة على الدوام، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. ثم أيضا فيه فائدة أن الإنسان يستشعر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، يقرأ الأمر ثم ينفذه ليستشعر ذلك الأمر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ الآية ليستشعر الأمر ثم ينفذه. والأفضل يكون خلف المقام وأن يدنو ما استطاع، لكن بدون أن يشق على الطائفين، فإذا كان في زحام فإنه يبتعد حتى يكون في مكان لا يتشوش إذا صلى، ولو ابتعد كما سبق، يعني يكون يصلي متأخرا بعيدا عن المقام بخشوع أولى من كون يقترب من المقام وفي زحام شديد ولا يحصل له الخشوع. ويقرأ، جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات هذا الحديث أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. هذا يدل على أنهما ركعتان خفيفتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، فكان صلاتان خفيفتان وليس بعدهما دعاء. أما ما اشتهر في بعض المناسك دعاء مقام إبراهيم، هذا ما له أصل، دعاء مقام إبراهيم دعاء الملتزم وكذا ودعاء كذا وكذا، هذا ليس عليه دليل، ليس له أصل، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد تلك الركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذه سنة إن تيسر، إذا انتهى من ركعتين يرجع إلى البيت ويستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف، هذه السنة. فإن عجز لأجل الزحام فلا تشرع الإشارة لأنها لم ترد، خلاف الطواف فإنه إن لم يستلم فإنه يشير، لكن هنا لا إشارة لأنه لم يرد إلا الاستلام، فإن استطاع أن يستلم لعدم الزحام هذه السنة. ما المقصود من الاستلام؟ هذا توديع للبيت، فإنه استلمه حياه عند الدخول عند الوصول إلى البيت، حياه قبل الطواف ثم يودعه بعد الطواف. إذا جاء الشخص لمجلس يسلم حين يأتي ثم يسلم حين ينصرف، هذا مثله، حي البيت عند الوصول إليه ثم يحييه عند الخروج، أن السعي خارج المسجد، كما في عجيب أنه خرج قال فالسلام ثم خرج من الباب إلى الصفا، من الباب، يعني هذا يدل على أن المسعى كان خارج الحرم، خارج السور وخارج الأبواب، فالمسعى مشعر خارج المسجد. ولذلك يرى بعض العلماء أنه يجوز استئجار العربات في المسجد لأنه خارج الحرم، مع أن الاستئجار نوع من البيع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع في المسجد، لكن قالوا لا يجوز أن يتفق مع المطوف داخل المسجد، يستأجر مطوف كم مطوف كم كذا، يتفقوا 50 100 داخل الحرم، هذا لا يجوز لأنه استئجار عقد إجارة داخل المسجد فلا يجوز. لكن المسعى خارج، ولو اتفق أو عقد فوق الصفا فلا حرج أنه خارج المسجد. الظاهر مو بإجارة، هذه للدولة، هذه رسوم موضوعة من أجل يعني صيانة شراء العربات، صيانة العربات من أجل أن تستمر، لأنها لو تلفت انتهت، فهذا المال يرد فيها. يعني الأصل في الفكرة أنه استمرار لهذه المنفعة حتى تدوم وتستمر. هذا ظاهر أنه ليس بأجرة من شخص، هذه يعني مثل ما أقول رسوم تدفع للدولة ولا لا، هي لهذه الأشخاص، الأجرة تكون بين شخصين، كم هذا مثل البيع، بيع أو يؤجر بين شخص وآخر. والله إذا كان تعود إلى الدولة فإن هذه ترجع إلى بيت مال المسلمين فلا تكون إجارة، هذه تسمى رسوم تؤخذ على المصالح والمنافع للمصلحة العامة، ليست تجارة مع شخص معين. الشركة هذه يعني علاقتها مع الدولة، مع الدولة، والمال هذا يرجع إلى الدولة، يعني كان الشركة هذه تقوم مثل الموظف اللي جالس يأخذ مرتب من أجل أنه يقوم بهذا العمل، فالمال أصلا يعود إلى الدولة مصالح المسلمين. يعني هذا أصل الفكرة، ولا ننظر في عدد التطبيق هل يطبق تماما أم لا، لقد يكفينا الظاهر أن هذا مال عام يعود إلى خزينة الدولة مصالح العامة، فلا يكون إجارة، إجارة تكون بين شخصين. ولو كان متصل لكنه مشعر، المسعى مشعر ما يمكن تغير، يعني ليست أرضا فضاء ثم أدخلت، الأرض الفضاء الأرض التي ليس فيها مشعر إذا أدخلت صارت تبع المسعى، لكن هذا مشعر، هذا مشعر، هذه الصفا وهذه المروة من شعائر الله، تعلق بها ركن من أركان الحج والعمرة، فلا تتغير ممر السنين، يعني حتى لو أدخلت وبني الجدار خارج فإنها تبقى مشعر ما يمكن تغير، فهي مشعر ليس بمسجد، ولو صلي فيه ولو بني جدار من ورائها تبقى مشعر. إذا كان خلف المقام يقرأه ولو ابتعد، لكن لو صلى من جهة أخرى ليس في جهة المقام فظهره لا يقرأها، لأنه ما طبقها، لأنه يقرأها ويخالفها، لا يقول يقرأها إن كان خلف المقام ولو بعد، لأنه لا يزال يعني يصدق عليه أنه خلف المقام، وابتعد لعذر، ابتعد من الزحام. أما إذا كان في جهة أخرى ليس في جهة المقام ظهر أنه لا يقرأ. لا، هذه سيأتي الحديث. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ليس في أنه أكمل الآية، وليس في الحديث أنه قرأها عند المروة أو في الشوط الثالث عندما صعد إلى الصفا في بداية الشوط الثالث، الذي ورد أنه قرأها في أول مرة من أجل أن يطبق الأمر أن يبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، يعني امتثالا لأمر الله أنه يبدأ بالصفا، كأن الله تعالى بدأ بها، كما أنها قدمت في لفظ الآية ف فكذلك تقدم في السعي. هذا المقصود من قراءة الآية، وليس المقصود أنها ذكر مشروع يكرر كلما صعد الصفا. إذا خلاص أنه يقرأ أول الآية فقط وفي بداية السعي فقط، ولا يكمل الآية ولا يكررها في كل شوط. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وعند النسائي سنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا، بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. فيؤخذ منه أنه أن من بدأ من المروة إلى الصفا أن هذا الشوط باطل لا يعتد به. فإذا بدأ من الصفا، من المروة إلى الصفا، نقول هذا الشوط وجوده كعدمه. إذا رجع هذا الأول، إذا جاء يسأل يقول أنا بدأت من المروة وانتهيت بالصفا، بالعكس سبعة أشواط، ماذا نجيبه؟ واحد باطل، بقي له ستة، إذا سعى ستة أشواط، هل يكمل الآن ولا يبدأ من جديد؟ جاء يسأل الآن وما طاف إلا ستة، نقول إن كان الفصل طويلا فإنه يعيد من جديد، وإن كان الفصل قصيرا ساعة أو ساعتين، ولكن أنه جاهل، ولكن إذا كان كبيرا في السن أو يشق عليه الإعادة تراعى حاله. إذا كان شابا نشيطا لا يشق عليه الإعادة والفصل محتمل ثلاث ساعات ساعتين ثلاث، نقول الأحوط أن تعيد. وإن كان كبيرا في السن ما طاف هذه الستة إلا مشقة شديدة ومضى ساعتين ثلاث أربع، يقول له أكمل. أن ورد أن امرأة من السلف من الصحابة والتابعين سعت في ثلاثة أيام، وكانت امرأة ثقيلة شق عليها السعي فسعت في ثلاثة أيام، يعني فرقت السعي كل يوم تسعى شوطين أو قريب من هذا ثم تكمل من الغد ثم بعد الغد. هذا يقال عند العذر، إنسان مريض أو كبير السن أو ضخم في البدن والعربيات زحام شديد ولا يتيسر للعربي للمشقة شديدة، وجاء يقول أنا سعيت الصباح ستة والآن نحن الظهر أو العصر، ويعني فرق بسبب الجهل، يراعى مثل هذا وقال أكمل شوطا وسعيك صحيح إن شاء الله. وإن كان شابا نشيطا وطال الفصل فإنه قال أعد السعي من جديد. والفراقية رقية، صواب رقية وليست فرقة، لأن رقى من إيش؟ من الرقية وهي قراءة المريض، لكن هذا من الصعود، فرقية على الصفا حتى رأى البيت، رأى البيت لأن فيه جدار، لأنه خرج من الباب وحال بينه وبين رؤية البيت الجدار، فلما صعد على الصفا ارتفع ورأى البيت من وراء فوق الجدار، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا ما يقال على الصفا وعلى المروة أيضا، وحد الله وكبره، توحيد يقول لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر. وجاء عند الحبان أنه كبر ثلاثا، فلو كبر ثلاثا كان أولى أفضل، لرواية ابن حبان كبر ثلاثا يعني يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو اقتصر على واحدة فلا بأس، والأفضل يكرر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا يدل على تكرار التوحيد كما سبق في الحج والعمرة، يتكرر في المناسك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ما وعد الله بنبيه بالنصر ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، هزمهم بالريح والجنود الخفية كما ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. يعني فيها أقوال العلم، لكن صح الأقوال أنه ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء، دعا بين ذلك، يعني بين الذكر الأول والثاني دعا بين ذلك، فعل مثل ذلك 3 مرات. ومعلوم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا 3، يعني بعضهم قال الذكر 3 مرات والدعاء مرتين، ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم ينصرف، هذا قول. لكن القول الأول أصح أنه ذكر 3 مرات ودعاء 3 مرات، لأن من سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا كرره 3. فالذكر مقدم للدعاء، يعني بدأ بحمد الله تكبيره ثناء عليه ثم دعا، ثم يعود إلى الذكر ثم يدعو ثم ذكر ثم دعا، فالذكر مقدمة للدعاء، ثناء على الله ثم يدعو 3 مرات. فظاهر الحديث أنه يذكر الله 3 مرات ويدعو 3 مرات. هل يرفع يديه؟ لم يذكر رفع في هذا الحديث، لكنه جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا فرفع يديه. وأما الإشارة فأنه يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، هذا ليس عليه دليل، ليس له أصل، فقد يرفع يديه فقط رفع كما يرفع من أراد الدعاء. أما الإشارة بيد واحدة أو الإشارة باليدين كما يكبر تكبيرة الإحرام، هذا ليس له أصل. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. والسعي مفسر في حديث حبيبة بنت أبي تجرات عند الإمام أحمد، قالت رأيت إزار يدور بين ركبتين شدة السعي، وجاء الأمر به عند الإمام أحمد إن الله كتب لك السعي فاسحوا. لكن منهم من حمل هذا الحديث على المراد به السعي الذي هو الطواف بين الصفا والمروة وليس مجرد الإسراع. فالمشهور عند أهل العلم أن الإسراع سنة للرجل ولا يسن للمرأة، ولكن يسرع ما استطاع، يدور إزاره بين ركبتين شدة السعي يدل على أنه أسرع إسراعا شديدا، فكل يسرع على قدر ما يستطيع. وهذا بطن الوادي هذا كان معروفا في السابق أنه في ذلك المكان ما بين الصفا والمروة وادي يمر، وقد حفر الأرض ونزل، يعني صار مكانه منخفضا. هاجر رضي الله عنه كانت تأتي إلى الصفا تبحث عن غوث، وولد إسماعيل عليه السلام عند البيت، فإذا نزلت بطن الوادي غاب عنها ولدها فتسرع من أجل أن ترتفع حتى تنظر إليه، تخشى عليه من العوادي، فهذا سبب الإسراع، أنها كانت إذا نزلت غاب عنها ولدها فتسرع، قد رفعت درعها وسعت سعي الإنسان المجهود، أنا كان جهدها الجوع والعطش فكانت تسعى سعيا ضعيفا بسبب الجهد، فهي تريد أن تسرع ما استطاعت، لكنها كانت قد ضعفت. السنة الإسراع في هذا المكان اتباعا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل، وأيضا اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة نجعلهم الوارثين. ففعل هاجر صار سنة لعموم المسلمين بعدها إلى قيام الساعة، هذا شكل تشريف وتكريم لهذه المرأة التي صبرت رضي الله عنها على أمر الله، جاء بإبراهيم عليه السلام وبولده الرضيع ووضعهما عند البيت وليس فيه جن ولا إنس ولا شيء، تركه وضع عند جرابا من تمر وسقاء من ماء ثم انصرف، فتعلقت به. قالت يا إبراهيم إلى من تدعنا في هذا المكان الذي ليس فيه جن ولا إنس ولا شيء؟ فأعرض عنها إبراهيم عليه السلام ولم يلتفت إليها. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يغيرنا. الإيمان والتسليم. فرضيت بأمر الله وطابت نفسها ورجعت وجلست مع وليدها. تخيلوا أنه امرأة اليوم شخص يأخذ امرأة يذهب إلى الخلا الخالي ليس في أي مكان يضع امرأة ضعيفة وصبي رضيع وجراب من تمر سقام من ماء ثم ينصرف. يعني يطير عقله من الخوف. كيف يتركها في هذا البر في الموحش مكان ليس فيه أحد ولا ماء وليس فيه جن ولا إنس؟ على شكل هذا أمر مخيف جدا. لكن الإيمان ثبتها الله تعالى بسببه صبرت. قالت إذن لا يضيعنا. طابت نفسها وبقيت في هذا المكان ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء حتى نفد ما عندها من الماء والتمر. فصارت تبحث عمن يغيثها. وجدت الصفا أقرب جبل والمروة فصارت تذهب إلى الصفا تنظر يمينا ويسارا ثم تنزل إلى المروة. فإذا نزلت الوادي أسرعت تصعد على المروة تنظر يمينا ويسارا حتى فعل ذلك 7 مرات. نكمل بعد الأذان. فلما كانت في آخر مرة صعدت على الصفا في آخر يعني بعد 7 سمعت صوتا فقالت صه تعني نفسها. ثم قالت لقد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك أي جبريل عليه السلام فبحث بعقبه فنبع الماء أي من بئر زمزم المكان الذي فيه البئر اليوم فنبع الماء فصارت تحوض الماء يعني تجمع التراب لتجعل حوضا يجتمع فيه الماء. يعني ما كانت تظن أن الماء سيكون عينا معينا فصارت تحوض الماء أي تضع حوضا يجتمع فيه الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا يعني تجري على وجه الأرض لكنها صارت بئرا تحتاج إلى نزع تحتاج إلى إخراج. وهذه حكمة أراد الله تبارك وتعالى، ثم بقيت تشرب من هذا الماء وتكتفي به عن الطعام، تشرب من هذا الماء وترضع ولدها، حتى مر قوم من جرهم فرأوا طيورا تطير في الجو، قالوا والله إن هذه الطيور لتطير على ماء، وعهدنا في هذا المكان ليس فيه ماء، فبعثوا رسولا فوجد الماء فرجع فأخبرهم، فأتوا أم إسماعيل عليه السلام رضي الله عنه، قالوا استأذنوها في النزول، قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء، يعني لا تصرفون في الماء، فنزلوا واستقروا في مكة. ولما كبر إسماعيل عليه السلام تزوج امرأة منهم وتعلم العربية منهم، وهؤلاء يسمون ذرية إسماعيل سميش العرب المستعربة، لأنه تعلم يعني تعرب تعلم العربية من جرهم، فتزوج امرأة منهم وتعلم العربية، إلى آخر قصة الحديث في البخاري حديث طويل. اختلف العلماء في حكم السعي في الحج، أما في العمرة فهو ركن من أركان العمرة، العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي، واجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، لكن في الحج اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم قال إنه سنة، والقول الثاني إنه واجب يجبر بدم، والقول الثالث أنه ركن، والأقرب أنه ركن، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعله وقال خذوا عني مناسككم، وهو نسك يتعلق بشعائر بشعيرة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، فهو عبادة عظيمة تتعلق بهذه الشعائر، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فلا يتم الحج والعمرة إلا به، كما أنه ركن في العمرة وكذلك في الحج. قالت عائشة رضي الله عنها فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة، على أقرب الأقوال أنه ركن. وإذا قلنا أنه ركن لم يسقط ولا يجبر بدم، لا بد أن يسعى، فإن رجع قبل السعي فإن حجه ناقص، لا بد أن يعود ويسعى، لأنه ليس له وقت لا ينتهي، ليس له وقت ينتهي بانتهائه، يعني لو جاء شخص قال أنا حجيت من 10 سنين أو 20 سنة وما سعيت، يعني كنت مريض وذهبت ولم أسعى، نقول له حجك صحيح وعليك السعي، يجب عليك أن تعود وتسعى ولو بعد 20 سنة، لأن السعي ركن وليس له وقت ينتهي بانتهائه، لكن إن كان حصل جماع فإنه عليه دم، لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر، إنه لا يتحلل إلا بالسعي. ثم حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتها أي قدمه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. طيب هذه التوسعة اليوم هل يسعى الإنسان هذه التوسعة ويقول ما دام أنها أدخلت وأفتى فيها من أفتى من العلم يكون السعي صحيحا فيها؟ يقول هذا هو الأقرب، لكن لو أنه سعى في الذهاب في مسار العربيات بدون يعني مضايق لأحد، بدون يعني حرج وزحام مشقة، فلا بس الأحمط، يعني من سعى في التوسعة وجاء يسأل نقول سعيك صحيح إن شاء الله، أنا لا أستبي من أفتى من العلم، ومن أراد الاحتياط فليذهب مع مسار العربيات في الذهاب، أما الرجوع ما تشتغل في المسعى القديم، لكن المسعى الجديد من جهة الذهاب من الصفا إلى المروة، فمن احتاط وذهب في مجرى العربيات أنه أقرب إلى المسعى القديم فهو أحوط، والإنسان يأخذ بالأحوط، كونك يصح سعيك بالإجماع أولى من أن تسعى وفي خلاف بين العلماء المعاصرين في صحة سعيك، فإذا استطعت مع الاستطاعة فالأولى أن تسعى في مسار العربيات، بس إنه في أدوار كثيرة الآن ليس هناك الزحام الشديد كما كان سابقا، فلو إنسان حرص أنه يسعى مع مجرى العربيات فإنه يستطيع، ليس في ذاك المشقة. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من الوقوف والذكر والدعاء. وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة سمي بذلك لأنهم يتروون الماء من أجل أن يخرج إلى منها، لأن منها ليس فيها ماء فيحملون معهم الماء على الراوية والبعير الذي يحمل الماء، يأخذون الماء ثم يذهبون به إلى منها، فسمي بهذا الاسم. نعم. بالنسبة للحق النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق لأنه كان قارنا، والقارن لا يقصر ولا يحلق لأنه لا يزال في إحرامه. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر على سبيل الاستحباب. هذه السنة، الذهاب إلى منى سنة في ليلة في اليوم الثامن ويبيت بها ليلة التاسع على سبيل الاستحباب، لأن الحج لم يبدأ، الحج أركان الحج تبدأ في عرفة. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك معنى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حج وقضى تفعل. إذن هذا هو الذي يدرك به الحج، من صلى معنا شهد معنا صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة يوم عيد النحر وقد وقف بعرفة، وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار. إذن الحج يبدأ بعرفة، على أركان الحج واجبات الحج تبدأ من عرفة، وهذا تهيئة، هذا كالتهيئة. إذا كان متمتعا فالسنة ليحرم الضحى اليوم الثامن من أجل صلي الظهر في منى، لن يحرم من أي مكان سواء كان في مكة داخل الحرم أو خارج الحرم أو في منى، من أي مكان هو فيه إحرام المتمتع من أي مكان، ما دام أنه أحرم بالعمرة من الميقات فإنه يحرم بالحج من أي مكان سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، من مكة من منى مزدلفة من أي مكان يحرم قبل الظهر، يغتسل تنظف تطيب ثم يحرم قبل الظهر ويخرج إلى منى على سبيل الاستحباب. كثير من الحجاج يؤخذون إلى عرفة مباشرة، تأخذهم الحملات بدون اختيار منهم، يعني يتفادون الزحام، لأن لو انطلق الحجيج كلهم من منى إلى عرفة في وقت واحد بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع لصار في زحام شديد، حصل مشقة عظيمة. لكن ما دام الأمر في سعة فالحجيج يتفرقون في الذهاب، منهم يذهب بالليل، منهم يذهب في العصر، منهم يذهب يعني طوال الليل هم يذهبون إلى عرفة، فالذهاب إلى عرفة يكون أسهل من الرجوع، لأن الرجوع لا يكون إلا بعد غروب الشمس، ينطلقون جميعا فيحصل زحام شديد. بعض الحجيج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، أنهم يخرجون جميعا، فالذهاب يكون أيسر. فنقول لهذا الحاج الذي أخذه المطوف بدون اختيار نقول اذهب معهم، والأمر في هذا واسع، وأنت على نيتك ما دام تنوي أنك تذهب إلى منى في اليوم الثامن ولم تستطع فأجرك تام وتذهب معهم. أن بعض الحجاج يقول أنا سأتركهم أذهب إلى منى ثم أذهب إلى عرفة، نقول له هذا صعب، تضيع عن الحملة ولا تجد سيارة تركبها وتمشي مشيا من منى إلى عرفة ثم تعود، هذا فيه مشقة عظيمة عليك، فالأولى أن تبقى مع حملتك تذهب معهم وأجرك تام ما دام أنك تنوي هذه السنة وتعجزها. وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي قصرا بلا جهل، صلى كل صلاة في وقتها. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. معنى أجاز أي خرج من الحرم، لأن قريش كانوا لا يخرجون من الحرم، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، يسمونه أنفسهم الحمس. فإذا جاء يوم عرفة بقوا في الحرم، حدود الحرم، ولم يخرجوا مع الحجاج إلى عرفة. فأبطل الله هذه البدعة الجاهلية، فقال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا الخطاب لقريش لأهل الحرم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أدخلوا الحرم، أفيضوا أفاض أي دخل، أدخلوا الحرم من حيث دخل الناس، يعني معناه يتضمن الخروج إلى عرفة ثم يدخلون من عرفة كما يفعل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خالف أفعال المشركين في تلك الحجة بأشياء كثيرة، ثم لما خطب قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمينا، تحت قدمي هاتين موضوع، فوضع أمر الجاهلية كله. كان سبب مخالفات مثل هذه، ومنها أنهم كانوا يدفعون من عرفة متى؟ قبل غروب الشمس. إذا قربت الشمس من الغروب صارت كالعمائم على، صارت فوق الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني إذا لامست الجبال يعني قبل أن تغرب يدفعون، لأن الغروب الدفع بعد الغروب أشق، ليس فيه نور يمشون به فيدفعون قبل الغروب. وفي مزدلفة متى يدفعون؟ من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس يتأخرون، يقول أشرق ثبير وهو جبل معروف في مزدلفة كيما نغير، كما جاء في صحيح البخاري، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل طلوع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام خالف عادات المشركين، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من ليس معه هدي أن يجعلها عمرة ليبطل هذه البدعة الجاهلية، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبطال كل ما عليه الجاهلية ما يخالف دين الله تبارك وتعالى، وأظهر الحنيفية السمحة ملة إبراهيم إظهارا كاملا وبقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما من عرفة إلى مزدلفة، ماذا يفهم من إرداف أسامة أمام الناس مع أن فيه الحسن والحسين وهم أبناؤه مع بنته وكثير من الصحابة اللي هم أفضل من أسامة رضي الله عنه، لكن ماذا يفهم من إرداف أسامة أمام الحجيج كله؟ الحجاج ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أين أسامة، ثم ينتظره حتى يأتي، تأخر بعض الشيء، فلما جاء أردفه خلفه على ناقته ودفع أسامة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد بهذا؟ إبطال ما عليه الجارية من احتقار الموالي، فإنهم كانوا يحتقرون العبيد والموالي، المولى هو اللي كان عبدا ثم أعتق، فإنهم يحتقرونه ولا يرونه شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام هدم هذه العصبية والحمية الجاهلية، فأردف أسامة رضي الله عنه مع أنه مولى، ترك الحسن والحسين وهم أبناؤه وأردف أسامة، ثم أردف بعد ذلك الفضل من مزدلفة إلى منى، أردف الفضل لأن المقصود حصل بإرداف أسامة، فأردف الفضل ابن عباس وابن عمه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدم كل شعائر الجاهلية في هذه الحجة، وأظهر معالم التوحيد وقررها تقريرا تاما بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. المقصود حتى أتى عرفة أي إيش؟ أي دنا من عرفة، وليس المقصود أن نمرة في عرفة أو أنها جزء من عرفة، لا، هذا على سبيل يعني التجوز. حتى أتى عرفة أي أقبل، وصار يراها أمامه حتى أتى عرفة، أي قرب من عرفة، فنزل بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحجاج أن يرفعوا عن بطن عرنة، وعرنة أقرب إلى عرفة من نمرة. عندك الآن من جهة الحرم أول ما يأتيك بعد نهاية الحرم نمرة ثم عرنة ثم عرفة. عرنة الوادي الذي بين نمرة وبين عرفة، بطن الوادي، الوادي المعروف الذي يمر بجوار عرفة وهو حد عرفة، قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فعرنة ليست من عرفة، لها اسم معين، لها اسم خاص، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفع يعني بالدخول عرفة وعدم البقاء في عرنة، لأن عرنة صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر، صلى في عرنة ثم أمرهم بالرفع لأن الوادي منخفض، يرفعون أي يخرجون من الوادي يرتفعون إلى جهة عرفة. فمن بقي في عرفة في عرنة ولم يدخل عرفة فلا حج له، لأن الحج عرفة، لا بد أن يدخل عرفة، لكن لو دخل وخرج صح حجه على خلاف من العلم هل عليه دم أم لا. لكن من لم يدخل عرفة أصلا، بقي بنمرة أو بعرنة ولم يدخل طوال الوقت حتى طلع الفجر من يوم العيد من يوم النحر فلا حج له، لأن عرفة هي ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، فمن لم يدخل عرفة فإنه لا حج له. وكثير من حجاج المساكين يبقون في الوادي، عرفة مثلا ليس لهم فيه مخيم، وإن ذهبوا جلسوا في الشمس فيجد الوادي فيه جسور مرور السيارات، فيها ظل ومكان نظيف وليس فيه زحام وليس فيه أوساخ، إنه وادي وفيه جسر، ويجدون البراد ويجدون النظافة والسعة فيجلسون تحت هذا الجسر ويبقون حتى تغرب الشمس ثم ينطلقون إلى مزدلفة. هؤلاء لا حج لهم لأنهم لم يدخلوا عرفة، فاتهم الحج، فهم جاءوا من بعيد قد يأتوا من آلاف الكيلومترات ثم يجلسون في هذا المكان. وهذه عقبة الجهل الوخيمة وعدم طلب العلم وتعلم أحكام الدين، سيأتي على جهل ويؤدي العبادة على جهل، ليس بمعذور، لأنه في بعض الدعاة وبعض المحتسبين يدورون على الناس وينبهون بلغات مختلفة حتى يتنبه هؤلاء، كثير منهم يسمع التنبيه ويستمر في البقاء في مكانه. هذا أمر عجيب، يعني جاني سؤال في بعض السنوات أن مجموعة جاءوا نزلوا في هذا الوادي وبقوا فيه إلى قبيل الغروب، لما دنا من الغروب امرأة منهم احتاجت إلى الحمام فذهب بها شخص إلى المخيم الذي يحاذي حدود عرفة، أول مخيم في عرفة، واستأذن لها فدخلت هذا المخيم وقضت حاجتها ثم خرجت، وصاحبها وقف خارج المخيم، وهذا المخيم على حد عرفة، هذه دخلت دقائق قضت حاجتها ثم خرجت. فقلنا لهم هذه المرأة حجها صحيح لأن دخلت عرفة، والعلماء يقولون ولو لحظة، من وجد في عرفة ولو لحظة واحدة صح حجه، وهذه المرأة هي الوحيدة صح حجها لدخول إلى عرفة، وهؤلاء لم يصح حجهم لأنهم لم يدخلوا. فهذا أمر عظيم يقع فيه بعض الحجاج جهلا منهم وتهاونا، يعني لو طلبوا العلم وسألوا لوجدوا من يخبرهم. إذا نمرة ليست من عرفة، ومعنى قوله قول جابر حتى أتى عرفة أي دنا من عرفة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ويدل على أن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن استطاع، لكن هذا اليوم فيه مشقة على كثير من الحجاج، فالأمر فيه واسع، إذا دخلوا عرفة من الليل أو من أول النهار أو بعد الزوال أي وقت، فالأمر فيه سعة، لكن من تيسر أن ينزل في نمرة ف ثم يدخل بعد زوال الشمس يصلي ظهر العصر خارج عرفة ثم يدخل، هذه السنة. نقف على دخول النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة وما يتعلق بهذا اليوم العظيم. نسأل الله تعالى أن يسر الحج بيته، أن يجعل الحج مبرورا مشكورا، وما يرد مسائلنا عظيما. إنه ذلك الكريم، الله أعلم.